أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. هذه السورة النيرة التي يرسم القرآن الحكيم بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذين جسدوا في حياتهم العملية كل المثل الإلهية السماوية المذكورة في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل كما في هذا الكتاب القرآن المجيد. هذه الصورة إنما هي خارطة طريق للمجتمع الإسلامي على امتداد العصور والأجيال وفي كل مكان. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ارتحل عنا وغاب شخصه فإن هذا النهج الذي يخلده القرآن الكريم لنا نهج خالد ومضيء لدرب السالكين أينما كان. واليوم العالم يعيش في ظروف حالكة شديدة جدا وهو أحوج ما يكون إلى خارطة طريق لإنقاذه. العالم يعيش المآسي التي لا يعبر العالم من واحدة منها إلا ويدخل في نفق الثانية وهلم جرة ولا يمكن الحل لمشاكل البشرية التي فاقت قدرات السياسيين وقدرات المصلحين العلمانيين وقدرات المدعين لحقوق الإنسان وقدرات المدعين للديمقراطية فاقت قدرات هؤلاء. نحن بحاجة إلى هزة ضمير عالمية حتى يستطيع العالم أن يعود إلى رشده إلى وعيه إلى توازنه إلى السلم إلى الرفاه بالرغم من أنه في كل يوم تقريبا هناك إبداعات جديدة اكتشافات جديدة في هذا العالم إلا أن كل ذلك لا يعني رفاها ولا يعني سلاما ولا يعني سعادة، ما يعني أن الأمر بحاجة إلى تغير جذري وإصلاح حقيقي، ولا يكون ذلك إلا بنهج النبي العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا النهج موجود في كتاب الله المجيد، لأن هذا النهج هو الذي أنقذ العالم. العالم في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في انحدار شديد، وكان هناك خطر لإبادة البشرية، أن تبيد عن فكرة أبيها. الجزيرة العربية تعرفون مشاكلها، كيف كان يئدون البنات، بل يئدون الأولاد أيضا، وكيف كانوا يتقاتلون على تمرة، وكانوا يعيشون على الغارات الليلية بعضهم على بعض، لا أمان ولا صلح ولا سلم ولا سعادة. كان شعارهم الخوف ودثارهم السيف، قلب كان يرتجف خوفا وهو قد حمل سيفا ليدافع عن نفسه أو يقتل الآخر بلا سبب. هذا العالم، هذا الجزيرة العربية. وأما ما كان في الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية أو الإمبراطوريات الأخرى في الصين وما أشبه، فكانت أسوأ حالا. وجاء النبي وجلجل الوحي ليس في الجزيرة العربية، وإنما كان هناك انفجار إلهي كبير امتد على مساحة واسعة من العالم في خلال ربع قرن. أكثر المعمورة انتشر إليه نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وما أشبه الليلة بالبارحة، وما أشبه اليوم بأمسه، وما أشبه ظروفنا بتلك الظروف الحالكة. نحن الآن بحاجة إلى صوت رسالي عظيم ينبعث. من أين هذا الصوت؟ أقول لكم إخوتي، وعبر دراسات معمقة، أن هذا الصوت يأتي من الشرق الأوسط، هذا الصوت يأتي من العراق، هذا الصوت يأتي من النجف الأشرف وكربلاء المقدسة وبلاد الرافدين من الكاظمية وسامراء، حيث أئمة الهدى وحيث ظهور الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه. هذا الصوت ننتظره بفارغ الصبر، وينتظره العالم، وتنتظره حتى الأرض والسماء، لأن الإمام عجل الله تعالى فرجه إذا ظهر فإنه حتى الطيور في السماء والأسماك في البحار وحتى كل شبر من أشبار هذه الأرض ينتشر فيه النور، يحسون بالسعادة، فهم ينتظرون ذلك بفارغ الصبر. أولم يقل ربنا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس؟ إذن البر والبحر يعيشون الفساد، والمصلح الأعظم الذي يبعثه الله سبحانه وتعالى حينما يريد هو الذي يصلح ما في البر والبحر جميعا. وأنتم قادة هذه الأمة، العلماء قادة، العلماء سادة، العلماء مجاري الأمور بأيديهم، العلماء هم الذين يحملون راية الخلاص. أنتم تمهدون لذلك اليوم، يوم الخلاص العظيم. وهذه الحوزات العلمية بالرغم مما تعاني من ظروف قاسية، إلا أنها منبعث الخير، إنها مركز للانطلاق الكبير إن شاء الله. ونحن شهدنا وأنتم شهدتم والعالم شهد هذا العام أكثر من أي سنة أخرى، شهدتم المسيرات المليونية في أيام الأربعين، كيف هذه المسيرات تبشر بعودة النور إلى هذه الأرض ومن خلال هذه الأرض إلى سائر بقاع الأرض إن شاء الله. وكيف؟ تعالوا نتحدث بصورة مركزة، نضع النقاط على الحروف التائهة. نحن هنا في العراق يجب أن نحمل الراية، لأن راية الإسلام هنا، راية الحيدر الكرار هنا، راية بالفضل العباس هنا، راية الشهداء الأوفياء هنا، راية الإمام عجل الله تعالى فرجه هنا إن شاء الله. فنحن هنا في العراق يجب أن نكون كذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بكل خير في بعد البصائر والرؤى، في بعد السلوك والأخلاق، في بعد الشريعة والأحكام، يعني في هذه المسارات الثلاث، في البصائر أي في الثقافة، الثقافة الإلهية إن صح التعبير والتعبير الأصح البصائر القرآنية التي جاء بها النبي عبر القرآن الكريم، هاي تجعل الإنسان يعرف العالم، يفتح عينه على واقع واضح، يعرف ما هو هذا العالم، من هو ومن الناس وكيف يعيش وما هو المستقبل. المؤمن الذي يتسلح بثقافة القرآن، ببصائر القرآن، برؤى الوحي، هذا المؤمن الطريق عنده واضح، المستقبل عنده واضح، لأن هذه الرؤى توضح له الطريق، توضح له المستقبل، توضح له العلل والمعلولات والسنن الإلهية التي تجرى في الأرض من قبل الله سبحانه وتعالى الذي هيمن على العرش واستوى عليه. احنا بحاجة إلى ذلك في العراق. ثقافتنا الموجودة السائدة ذات شوائب بحاجة إلى تصفية، والمصفاة القرآن، والمعيار القرآن. يجب أن نعيد الثقافة الحقيقية إلى هذه الأمة، أي واحد، عبر الإعلام، عبر وسائل التربية، عبر مؤسسات التعليم الابتدائية والثانوية والجامعية وفوق الجامعية، عبر وسائل التثقيف، كل الوسائل يجب أن تستمد روحها ورؤاها من القرآن الكريم. وغني عن كلام أن الحوزات العلمية هي المسؤولة الأولى، باعتبار الحوزات العلمية هي في الحقيقة مركز تجلي بصائر الوحي. الحوزة هو النبي الإمام حسين سلام الله عليه في رسالته المعروفة إلى العلماء قال بكل صراحة: مجار الأمور بيد العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه. هذا كلام سيدنا إمامنا قائدنا الإمام الحسين سلام الله عليه. فالعلماء بالله، فإذا عالم الدين الحوزة العلمية مسؤوليتها الأولى المزيد من التلاحم مع الوحي، مع القرآن، مع كلمات النبي، مع نهج البلاغة، مع الأدعية. العالم الدين اللي ما عنده توجه إلى القرآن أو توجه إلى نهج البلاغة أو غير ذلك، هذا العالم عنده نقص هائل. طبعا قلت غني عن التعريف باعتبار هذه مسألة واضحة، ولكن الجامعات هي الأخرى يجب أن تنطلق من القرآن، وسائل الإعلامية كذلك، وسائل التثقيفية والتعليمية كلها جميعا يجب أن تتوجه إلى القرآن المجيد وتستبصر به. وللعلم إخواني، الذين جاءوا من أقصى الدنيا وهم يحملون سكينة تقسم الشعب، تقسيم طائفي مرة، تقسيم إثني مرة، تقسيم مصلحي مرة، تقسيم حزبي مرة، هؤلاء ليعلموا أن شعبنا الذي يتمحور حول القرآن المجيد سيبقى شعبا موحدا بشيعته وسنته وأكراده وتركمانه وعربه وكل القوميات إن شاء الله، ليعلموا أن هذه الراية تجمعنا جميعا، ليعلموا أن الشعب العراقي أن كان حتى لو كان مسيحيا أو مندناويا أو صابئيا أو من أشبه، الشعب العراقي قد زرع في قلبه حب النبي محمد صلى الله عليه وآله. وإن لم يجمعنا شيء فإن حب النبي يجمعنا. أنا ذهبت شمال العراق، جنوب العراق، غرب العراق، شرق العراق، هل تجد إنسانا لا يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فمن يملك هذه الركيزة الأساسية للوحدة، وهي ركيزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبالطبع ركيزة أهل بيت النبي صلى الله عليه وعليهم أجمعين، من يملك هذه الركيزة لماذا يتفرق؟ لماذا يحمل السلاح بعضه ضد بعض؟ لماذا يفرح لو يشوف كتل بعضه؟ أعوذ بالله، هذه الجاهلية بعينها، هذه الأموية السوداء بعينها. نحن نريد أن نعود إلى ثقافة القرآن، إلى ثقافة النبي وأهل بيته التي توحدنا، تجمع كلمتنا. وإذا جمعت كلمتنا إن شاء الله، وإذا تسلحنا ببصائر القرآن، إذا تسلحنا برؤى الوحي، إن شاء الله نبدأ ببناء البلد، لا نبقى متخلفين. إلى متى؟ هل أن الحضارة حكر على أولئك وحرام علينا؟ هل كتب علينا أن نعيش الألم والمأساة والمعاناة؟ وإلى متى؟ الله سبحانه وتعالى منحنا الرافدين، ومنحنا البترول، ومنحنا المعادن، ومنحنا عقول نيرة، وشعب مثابر جدي. مع الأسف نحن لا نقرأ تاريخ العراق. الاختراعات الأولى في العالم كانت في العراق، وحسب ما يقول أرنولد توينبي وهو أكبر مؤرخ بريطاني في القرن الماضي، يقول بصراحة أول حضارة قامت في على هذه الأرض كانت حضارة الرافدين، ويحتمل أن تكون حضارة مصر أيضا، بس هذه كتابة. فإذا هذا الشعب المثابر الذي اخترع هذه الاختراعات وبنى هذه الأبنية، والذي ظل وظل واستمر واستمر إلى اليوم، هذا الشعب ما يأتي. بعض الأحيان يأتيني بعض المسؤولين، بعض الناس في الجامعات وغير، ويتحدثون عن الوضع اللي موجود في العراق. أقول لهم كلا، الشعب العراقي ابتلي بديكتاتور فرض عليه، أرجو أن تنتبهوا لهذه الكلمة، ديكتاتور فرض عليه. الدكتاتور اللي كان علينا مو من قبل نفسه، مو بقوته الذاتية، فرض علينا. وحسب ما قالوا ذاك اليوم أنه جاء بقطار من صنع خارجي، وهذا الدكتاتور بالإضافة إلى ما فعل من تحطيم البنى التحتية الثقافية والعلمية والاجتماعية والمرتكزات الوحدوية في العراق، بالإضافة إلى ذلك تراه فرض حروب على هذا الشعب، 8 سنوات حرب مع الجمهورية الإسلامية، ثم احتلال الكويت، ثم الحرب الأخرى، وبالتالي انتهى إلى الاحتلال الجديد، ومن ثم إلى حرب رابعة وهي حرب داعش على العراق. أبو 4 حروب. طيب هذا الشعب انهار. الآن أكثر اللاجئين إلى أوروبا من أي شعب؟ سوريا، أليس كذلك؟ هذا رقم واضح. سوريا متى اختل وضعها؟ حوالي 4 سنوات، ما توصل إلى 5 سنوات، 4 سنوات. العراقي أكثر من 40 سنة، ولكن العراقي هذا اللي شفته في أيام 40، في أيام زيارة الموسم، عطاء، همة، شجاعة، تحدي للصعاب، هذا اللي شفتوه، مو احنا وانتو شفتوه، احنا تعلمنا على هذا، كلنا نعرف هذا. لكن اخرون قالوا سبحان الله، هذا الشعب بعد حي، مو حي، ولكن حياته حياة سوف تنتشر الى الاخرين وتتجاوز ذاته. اليوم العراقي ما يطعم نفسه، يطعم كل من يأتي الى العراق من الخارج، يمكن 5 ملايين 6 ملايين بشر من خارج اجوا وكانوا هنا خلال 15 يوم يشربون ويأكلون وينامون في ضيافة هذا الشعب الكبير، هذا الشعب العراقي، لأن هذا الشعب متصل بولاية الحسين، ولأن الإمام الحسين بحياته تحيا قلوب شيعته إن شاء الله. أشهد أنك لم تموت، أنت بعدك حي، بحياتك نعيش، وهذا الشعب يعيش بهالحياة هذه. لذلك هذا الشعب أثبت بأنه يستطيع أن يحمل الراية، لأنه في هاي الامتحانات الصعبة إخواني ليس سهلة، حرب حرب حرب، احتلال، حرب 5، حرب مع إيران، حرب مع الكويت، ومن ثم حرب ضد العراق من قبل 17 دولة، ومن ثم الاحتلال، ومن ثم الحرب الأخيرة وهي حرب داعش اللي بدأت منذ الاحتلال إلى الآن، أليس كذلك؟ طيب هذا الشعب بعد مستقيم، بعد واقف كنخيل العراق يتحدى العصير، هذا الشعب إذن هو يحمل الراية إن شاء الله، إن شاء الله هو يحمل الراية. إذن نحن نعود إلى ثقافتنا، نعود إلى ثقافة أهل البيت، ثقافة القرآن، ثقافة نهج البلاغة. هاي الثقافة يجب أن تكون هي محور حركتنا، جامعاتنا، مدارسنا، ننطلق منها ونستطيع أن نتسلح بها لمواجهة كل الصعاب. واحد. الشيء الثاني، نتسلح بالأخلاق، أخلاق رسول الله، وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليك يا رسول الرحمة. كيف كان بأخلاقه، بأخلاقه الحسنة، لم يكن تأثير النبي بتلك الأخلاق الحسنة على محيطه، وإنما على التاريخ أيضا. اليوم أي إنسان يحب النبي يحبه لذلك الخلق العظيم اللي كان عنده، وكيف كان يواجه الصعاب برحابة صادر، وكيف قال لأهل مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء. عظيم. المكة التي حينما أخرج أهل مكة النبي بسبب مؤامرتهم عليه، والمؤامرة معروفة، النبي دمعت عيناه فنزل الوحي إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معادك. اليوم ينبغي أن تتجلى فينا أخلاق رسول الله، السلم الأهلي. إحنا لازم نحب بعضنا، إن إحنا ما لازم يكون في قلوبنا بالنسبة للآخرين غل، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. رحمة الله ورحمة رسول الله يجب أن تتجلى فينا. يا أيها الذين آمنوا لا يسقر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. نحن إن شاء الله نبقى العلامة المميزة لنا الخلق النبوي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأخلاق يجب أن تكون علامتنا، نحب بعضنا، وهذا ركيزة السلم الأهلي. ركيزة السلم الأهلي ليست النصائح الفارغة، إنما واقع متجذر في نفوسنا. وكلما ابتعدنا عن هذا الخلق العظيم كلما ابتعدنا عن سعادتنا وعن انتصاراتنا، ولا سمح الله. والشيء الثالث شرائع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا إخواني، النبي جاء بشريعة سبحاء، بشريعة فيها السعادة فيها الفلاح. أين نحن منها؟ بعد 13 سنة من سقوط الطاغية لازلنا ندور حول أنفسنا فيما يرتبط بالقوانين. لماذا هذه الأنظمة غيرناها؟ الدستور تغير، لكن الأنظمة والقوانين والأحكام التي تصدر في هذا البلد لا تزال بعيدة عن روح الدستور، عن روح هذا الشعب. متى نحن نتفرغ حتى نعود إلى ديننا، إلى أخلاقنا، إلى أحكامنا الشرعية؟ لماذا المحاكم لا تزال تحكم بغير ما أنزل الله؟ لماذا القوانين ليست قوانين رب العزة؟ وأقول لكم بصراحة، لعنة داعش ستبقى في العراق إلى أن يعود العراق كله إلى الإسلام كله إن شاء الله. هذه اللعنة تبقى. لماذا؟ لأنهم يحملون الإسلام المزيف، يحملون باسم الخلافة إلى الإسلام. طبعا تغيير القانون بحاجة إلى جهد كبير من قبل الحكماء، من قبل المشرعين، من قبل علماء الدين. يجب أن نبذل هذا الجهد ونغير القوانين باتجاه الصحيح. ما دمنا نملك دستور وافق عليه أغلب الشعب، فليش احنا ما ناخذ هذا الدستور محورا لقوانيننا حتى نتخلص من القيود ومن الاغلال يضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم. هذا النبي يعني قوانين الاسلام هي في الواقع تفك الاغلال، تفك الاصر، تخلصنا من الثقل اللي علينا. وأما ما حدث في الرمادي في الحقيقة هذا صورة مصغرة لما سيحدث في مستقبل العراق إن شاء الله. ليش؟ أولا لابد نحن نشكر الله أولا، ثم نشكر كل من ساهم من السياسيين والإداريين وقوات المسلحة، قوات الجيش والشرطة وقوات الحشد والعشائر، كل من ساهم بصورة أو بأخرى لتحرير هذا البلد، تحرير مدينة الرمادي. نشكر الله أولا ثم نشكرهم ونحترمهم. واليوم أبناء الشعب العراقي يحترمون كل جندي وكل شرطي وكل حشدي وكل من ساهم، ونحن معهم. ولكن نقول هذه صورة مصغرة لوحدة العراق. يعني في الرمادي الدم الذي أريق دم الشهداء كان دم سني ودم شيعي ودم تركماني وربما دم كردي. يعني هذه الفلسفات التي تمزق شعبنا هذه ذهبت أدراج الرياح حينما شعبنا توحد وأنقذ مدينة كالرمادي من أيدي هؤلاء الطغاة، هؤلاء المردة، هؤلاء المارقين، أي جماعة داعش الذين جاءوا من كل مكان في العالم ليفسدوا في الأرض. والحمد لله، ولكن هذا يجب أن يكون عنوان مستقبل حركتنا باتجاه نينوى وباتجاه أي مكان، ويجب أن يكون أيضا إن شاء الله سببا لثقتنا بالله أولا ثم بأنفسنا وبقدرة هذا الشعب على أن يحقق الإنجازات. إحنا نريد الشعب العراقي يحقق إنجازات على الأرض في العمران، على الأرض في استصلاح الأرض، في شق الطرق، في بناء الأبنية اللي الشعب يحتاج لها، في الاختراعات الجديدة. نحن نريد في العراق نصنع كل ما نحتاج إليه من الرصاص إلى الدبابة، ومن الدبابة إلى الطائرة، ومن الطائرة إلى الصواريخ البالستية. ليش؟ لأن هذا الشعب عنده الإمكانية وعنده حاجة وعنده إمكانات، ولكن بحاجة إلى من ينظم كل ذلك في سبيل توجيه المستقبل. نحن نحارب بيد ونبني بيد أخرى، ما ننتظر الحرب تنتهي، لابد الآن. الآن في كل بلد، في كل مدينة، في شرق العراق وغرب العراق وشمال العراق وجنوب العراق، لابد أن نبني، لابد أن شعبنا يتخذ بعد إصلاح القوانين الاقتصادية والقوانين القضائية والقوانين الأخرى، بعد إصلاحها الشعب لازم يهب هبة رجل واحد في سبيل إعمار بلده وبناء الحضارة الإلهية إن شاء الله في هذا البلد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، أسأله سبحانه وتعالى أن يشد عزائمنا ويقوي جوارحنا، نسأله سبحانه وتعالى أن يوحد كلمتنا، أن يؤلف بين قلوبنا، نسأله سبحانه وتعالى أن يعطينا رؤية صحيحة إلى المستقبل حتى نتحرك باتجاه خير هذا البلاد وخير الأجيال الواعدة في هذه البلاد. إنه